الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الحدود، إلى أن قال: باب حد الزنا. قال رحمه الله: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة، وغرب عاما ولو امرأة، والرقيق 50 جلدة ولا يغرب، وحد لوطي كزان. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب الحشفة الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا، الثاني انتفاء الشبهة فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا. الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطئ، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال: باب حد الزنا. وفيه 51 مسألة. الأولى في تعريفه الذي يحصل به تصوره وبناء الأحكام عليه. فالزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر محرم، وقيل كل وطئ في غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. الثانية في حكمه: الزنا حرام بإجماع، بل هو من الموبقات ومن أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة يرفعه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. المسألة الثالثة في حد الزنا، وهو نوعان. ذكر الماتن رحمه الله النوع الأول بقوله: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. دليل الرجم إجماع أهل السنة والأثر المستند إلى قوله وفعله الثابت صلى الله عليه وسلم، فقد قال في قصة ماعز: اذهبوا به فارجموه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ولهما عن أنس في قصة العسيف: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمه. ولهما عن ابن عمر أن رجلا وامرأة يهوديين زنيا وذكر الحديث، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. ولهما عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ولم يخالف في هذا إلا طائفة من أهل الأهواء المتقدمين وبعض العقلانيين والعصرانيين المعاصرين. المسألة الرابعة في قوله المحصن عام في كل ملتزم بحكم الإسلام، لكن خرج من عمومه غير المكلف لحديث علي وعائشة في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وتقدم هذا الشرط في أول كتاب الحدود. المسألة الخامسة في قوله رجم مفهومه بلا جلد قبله ولا نفي، إذ لم يذكر في الأحاديث المتقدمة نفي ولا جلد مع الرجم. وقصة ماعز رضي الله عنه متراخية عن حديث عبادة الذي رواه مسلم في صحيحه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، هكذا أجاب عنه الشافعي رحمة الله تعالى علينا وعليكم عليه. وفعله صلى الله عليه وسلم الأخير يخصص عموم الآية، وفعله الأخير المقتصر على الرجم يخصص عموم الآية في قوله تعالى فاجلدوهم، والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فهو عام في كل زان لكنه مخصوص بغير المحصن بدليل الفعل الأخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الأدلة نذكرها دفعا لقول المخالف. المسألة السادسة في ضبط الإحصان، وذكره الماتن رحمه الله بقوله والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، ويكون حده الجلد للرجم. ثم هنا تسع مسائل في مفاهيم هذا الضابط. الأولى وهي السابعة في مجموع المسائل في قوله من وطئ، من عام في كل ملتزم أحكام الإسلام، وخص منه ما ذكرنا غير المكلف. المسألة الثامنة قوله وطئ، فلا إحصان بمجرد عقد النكاح أو هو مع الخلوة أو هو مع مباشرة دون الفرج، لحديث عبادة الذي تقدم عند مسلم والثيب قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة والتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والثيوب لا تحصل إلا بالوطن. المسألة التاسعة قوله امرأته، فلا إحصان بوطئه سريته ولا بوطئ محرم أو بوطئ فيه شبهة لعدم حصول تحصين فرجه به، وهو إجماع أنه لا إحصان بوطئ ملك اليمين. قوله المسلمة أو الذمية، وفي حكم الذمية المعاهدة، ويغني عنهما قول الكتابية، فليس من شرط الإحصان، يعني فهم من هذا ليس من شرط الإحصان الإسلام، وقد تقدم حديث ابن عمر في رجمه صلى الله عليه وسلم اليهوديين. الحادث عشر قوله في نكاح صحيح، فلا إحصان بنكاح فاسد أو نكاح باطل أو وطئ شبهة، لأنه لا يحصل به الإحصان والإعفاف. الثالث عشر قوله بالغان، فلا إحصان إن كان أو أحدهما صبيا أو مميزا لعدم تحقق العفاف والإعفاف به، وهو إجماع. الثالث عشرة في قوله عاقلان، فلا إحصان بوطء في حال جنونهما أو كان أحدهما مجنونا، وهذا أيضا بإجماع. الرابعة عشرة في قوله حران، فلا إحصان بنكاح أمة أو نكاحها عبدا، الله يفتح عليك، لما تقدم هو إجماع نقله غير واحد، وياتي حد الرقيق. الخامسة عشرة قوله فلا إحصان لواحد منهما، إذا كان الوطء على هذه الصفة التي ذكرها، يفرع على هذا إذا زنى محصن ببكر أو بكر بمحصنة فلكل منهما حده، لكل منهما حد، فالمحصن منهما يرجم وغير المحصن. ودل على هذا حديث العسيف، قال إنما على ابنك جلد مئة والتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. السادس عشرة في حد غير المحصن، وذكره بقوله وإذا زنى الحر يعني المكلف كما تقدم غير المحصن جلد مئة جلدة، وهذا بإجماع. دليله الآية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، مع حديث عبادة من السنة قال خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة والتغريب عام. السابعة عشرة في قوله وغرب عاما، دليل التغريب حديث عبادة في مسلم وحديث أنس في قصة العسيف، قال والله لأقضين بينكما بكتاب الله إنما على ابنك جلد مئة والتغريب عام. الثامنة عشرة قوله عام أي سنة هلالية، لأنها أي الأهلة هي مواقيت أهل الإسلام، قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قال عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. التاسعة عشرة في قوله ولو امرأة، أي أنها إذا زنت وهي غير محصنة جلدت مئة جلدة وغربت، دليل تغريبها عموم حديث عبادة والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، وإذا غربت درئت عنها المفسدة بصحبة محرم لها وأجرته عليها لأنه خرج لأجلها، فإن لم يكن لها مال فأجرته على بيت المال. المتممة العشرين الصواب والله أعلم عدم تغريب المرأة، وحديث العسيف كان في حق الرجل، ولأنها قد تتعرض للفتنة ويكلف المحرم ما لا يلزمه، ويمكن أن يكتفى في هذا بالحبس، أن تحبس حتى تتطهر مما وقعت فيه ويذهب أثر الفاحشة عنها وتغيب عن من أغراها إلى هذا الفعل المحرم. ويمكن أن يقال بالتغريب إذا كان لها في البلد الآخر محرم، فللقاضي أن يرسلها إلى قريب لها في بلد غير البلد الذي وقعت فيه الفاحشة. الحادية والعشرون في حد الرقيق، ذكره رحمه الله بقوله والرقيق يعني عبدا كان أو أمة، بكرا كان أو ثيبا حده 50 جلدة، وهذا باتفاق ولا رجم في حقهن، لقوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب المذكور في القرآن هو الجلد لا غيره، ولأن الرجم لا يتنصف. الله يفتح عليك. قال ولا يغرب، لا يغرب الرقيق، وهي 22. دليل عدم تغريبه حديث أبي هريرة يرفعه: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم إذا زنت فليبعها ولو بحبل من ضفير. متفق عليه. ولم يذكر تغريبا، ولأن التغريب إضرار بالسيد. الثالثة والعشرون: لو كان الرقيق مبعضا، لو كان مبعضا جلد وغرب بحسابه، فإن كان نصفه حرا جلد 75 جلدة، وغرب نصف عام. الرابعة والعشرون في قوله رحمه الله: وحد لوطي وهو من لاط بغيره أو ليط به، فاعلا كان أو مفعولا به، لا نسبة للوط، وإنما يقال لوطي باعتبار المعنى اللغوي. حده كزان، حده كزان، فإن كان محصنا فالرجم، وإلا فجلد 100 وتغريب عام. دليل هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، رواه البيهقي. ودبر أجنبية كلواط، ولذا قيل في التعريف: فعل الفاحشة في قبل أو دبر محرم. الخامسة والعشرون: الصواب والله أعلم في من عمل عمل قوم لوط أن حده القتل، فاعلا كان أو مفعولا، سواء كان محصنا أو غير محصن، لحديث أبي داود مرفوعا: من وجدتموه، من حديث ابن عباس: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي رواية: فارجموا الأعلى والأسفل. ولأن القتل إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وإنما اختلفوا في هيئته، فمنهم من قال من يرد حتى يموت، ومنهم من قال يحرق، ومنهم من قال يرجم. وسواء كان، أي الفاعل أو المفعول به، سواء كان حرين أو مملوكين أو أحدهما، فحدهما القتل. السادسة والعشرون في قوله رحمه الله: ولا يجب الحد، أي حد الزنا، إلا بثلاث شروط غير ما تقدم. عرفت هذه الثلاثة باستقراء الأدلة. الأول منها، وهي المسألة 27: تغييب الحشفة الأصلية، يعني لا الزائدة، كلها أو قدرها لعدم، أي لعدم الحشف، في قبل أو دبر أصليين، لا زائدين ولا أحدهما زائد، من آدمي حي، لأن هذا هو حقيقة الزنا، هذا علة هذا الحكم، من اشتراط تغييب الحشفة الأصلية. وعلى هذا فلا حد بقبلة أو مباشرة دون الفرج ولو أنزل، ولأن تغييب بعض الحشفة أو الزائدة أو غيبها في ميته لا يحصل به كمال المتعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز كما في الصحيح: أنكتها لا يكني، وهو لا يقع إلا بالعلاج، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حتى غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال: نعم. فلا بد من التغييب، والحديث هذا في البخاري من حديث ابن عباس. قوله حراما محضا أي لا شبهة فيه، وهو الشرط الثاني في قوله الثاني انتفاء الشبهة، فإن وجد شبهة درئ الحد، لحديث الترمذي عن عائشة ادرأوا ترفعه ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وقد أخذت منه القاعدة الكلية الحدود تدرأ بالشبهات، ونقله ابن المنذر إجماعا على أن الحدود تدرأ بأي شبهة، والشريعة لا تتشوف لإقامته. فرع على هذا الشرط بفاء التفريع في قوله وهي المتممة للثلاثين من المسائل فلا يحد، يعني مع شبهة في المحل وهي الموطوءة، كأن يطأ أمة له فيها شرك لشبهة الملك. الحادي والثلاثون في قوله أو لولده، فلا يحد بوطئه لأمة ولده لشبهة الملك أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. أو وطئ امرأة ظنها زوجته وهي شبهة قامت بالواطي، فإذا قامت الشبهة بالواطي فظن ظنا خاطئا فلا حد. أو لشبهة في العقد، ويسميها بعضهم الشبهة في الطريق، كما لو وطئها في نكاح باطل كخامسة اعتقد صحته وكان مثله يعذر، كان مثله يعذر لم يكن يعلم تحريم الزيادة على الأربع في حق الحر. أو نكاح مختلف فيه كبلا ولي، فوطؤه لها شبهة لا يحد به. أو ملك مختلف فيه كما لو اشترس الجارية بمحرم بخمر ونحوه، كجهل تحريم الزنا لمثله، وهو حديث عهد بإسلام وزنا فإنه لا يحد. أو أكرهت المرأة على الزنا، وهذه شبهة الإكراه وهي الرابعة والثلاثون من المسائل، فإن الإكراه يدرأ الحد بلا خلاف لإعذار المكره فيما هو أشد من هذا لو تلفظ بالكفر أو الشرك. قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الخامسة والثلاثون في الشرط الثالث قال ثبوت الزنا، دليل اشتراطه أن الأصل العدم وبراءة الذمة. السادسة والثلاثون فيما يثبت به، وذكره بقوله ولا يثبت إلا بأحد أمرين، دليل الحصر فيهما الاستقرار الأدلة والتتبع. السابعة والثلاثون في الأمر الأول، وهو قوله أن يقر أي المكلف كما تقدم به أربع مرات، دليل هذا حديث أبي هريرة في قصة ماعز، وكذا في حديث جابر، وفيه حتى شهد على نفسه أربع مرات، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، ورواه البخاري من حديث جابر. وقال صلى الله عليه وسلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فالمقصود بالاعتراف الاعتراف المعهود، وهو المتكرر أربع مرات. وفارق الإقرار في الزنا الإقرار في غيره كما فارق الزنا غيره من الحدود في الشهادة. وعلى هذا فلو أقر على نفسه مرة أو ثلاث أو ثلاثا فإن الحد لا يثبت. الثامنة والثلاثون في قوله في مجلس أو مجالس، يعني أربعة أو مجالس أربعة، دليله دليل ثبوته في مجالس حديث الغامدية، فإنها أقرت ثم ردها ثم أقرت ثم ردها في مجالس متعددة. واستدل على هذا بأن الإقرار أحد حجتي الزنا فيكفي في مجلس واحد كالبينة، ويصح أيضا في مجالس. التاسعة والثلاثون في قوله ويصرح بذكر حقيقة الوطن، أي يصرح في إقراره بذكر حقيقة الوطن لاستنطاق النبي صلى الله عليه وسلم منه اللفظ الصريح بقوله أنكتها، قال نعم، والسؤال معاد في الجواب، لا يكني، قال الراوي لا يكني. ولقوله صلى الله عليه وسلم لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، رواه البخاري من حديث ابن عباس. وعند الشيخين أيضا عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقضي في ما شئت، فتلا عليه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فلا يثبت الحد إلا بحقيقة الوطن. المتممة الأربعين في قوله يصرح فلا يكتفي بالكناية، لأن عدم التصريح شبهة تدرأ الحد. الحادية والأربعون في قوله ولا ينزع عن إقراره، فلو نزع صح رجوعه ولا حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه 4 مرات، فلو نزع قبل 4 ورجع لم يقم عليه الحد. 42 في قوله حتى يتم عليه الحد، فلو نزع أثناء الحد صح رجوعه ولا إكمال الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز فإن جابر رضي الله عنه قال فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات، فقال عليه الصلاة والسلام هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. 43 في الشرط في الأمر الثاني الذي يثبت به الزنا، وذكره بقوله أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4. قوله 4 دليله قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 8 جلد. وقال تعالى في النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. وقال عز وجل في قصة الإفك ولولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم عند الله الكاذبون. 44 في قوله في مجلس واحد، يعني لا في مجلسين أو أكثر، لقوله تعالى ثم لم يأتوا 4، وقال فاستشهدوا عليهن 4، ولأن عمر رضي الله عنه جلد أبا بكر ونافعا وشبل بن سعيد لما شهدوا على المغيرة ولم يشهد زياد. ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم لجواز أن يذهبوا ويأتوا بالرابع، ولأن عدم اكتمال الشهادة في مجلس القضاء يعد شبهة. وهذه الجملة لا تخالف ما وقع في الأول في قوله في مجلس أو مجالس، هذا في الإقرار وهذا في الشهادة، وذاك في مجالس الإقرار، وهنا المقصود مجلس القضاء. في مجلس القضاء أن يأتي الشهود في مجلس قضاء واحد، سواء أتوا كما ستأتي جملة أو تو متفرقين. قوله في مجلس واحد ذكرناه، قوله بزنا واحد، فلو شهدوا على 2 على زنا وقع مرة بعد مرة كل منهما شهد على 1 فلا حد، لوجود شبهة ضعف الشهادة وهي تدر الحد، فإنهم مختلفون، فهذا يشهد على زنا وقع يوم السبت، وهذا يشهد على زنا وقع يوم الأحد، فلا بد من زنا واحد إلا إن اجتمع في اليوم الواحد أربعة. السادسة والأربعون قوله يصفونه أي تصريحا، لأن التصريح اعتبر في الإقرار كما تقدم في حديث ماعز، فاعتباره في الشهادة أولى، ولأن بعضهم بعض الشهود قد يظن ما ليس بزنا زنا يثبت به الحد، قد يظن أن مباشرة دون الفرج من الزنا الذي يثبت الحد وهو ليس كذلك. السابعة والأربعون قوله أربعة، أربعة العدد دلت عليه الآيات التي تقدمت. الثامنة والأربعون قوله أربعة يدل على أن حد الزنا لا تقبل فيه شهادة النساء ولو كنا ثمانا أو أكثر، لقوله أربعة وهو تمييز لعدد الذكور، ولقوله منكم، ولقوله شهداء بأن يكونوا رجالا. وقوله وهي التاسعة والأربعون ممن تقبل شهادتهم فيه أي في الزنا، وهذه الجملة تتضمن عدة احترازات وعلى كل احتراز دليل، وإذا أفرزناها زادت، يعني قد تبلغ المسائل 55. ومن تقبل شهادته فيه في الزنا هم الرجال كما تقدم، وهم العدول لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولقوله ممن ترضون من الشهداء، ومن من لا تقبل شهادته فيه الزوج لو كان رابعهم زوجا، لأن حكم شهادته يثبت ماذا؟ اللعان، لا يثبت حد الزنا. قال عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات الآية. ومن من لا تقبل شهادته فيه أي في الزنا الأعمى، لأن من شرط الشهادة التصريح، والتصريح بحقيقة الوطء لا يكون إلا مع الرؤية، لأن من شرطه أن يصرح برؤية الإيلاج لقوله صلى الله عليه وسلم أدخل ذاك منك في ذاك منها، والصوت لا يثبت له ذلك. التي بعدها في قوله سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، ما أدري كم رقم هذه من المسائل، ما تحصل معي، يعني ما دام كما تقدم ما دام القاضي في مجلس القضاء الشرط أن يشهدوا في مجلس واحد، لكن لا يشترط أن يجتمعوا عند الشهادة. ودليل هذا ما تقدم في أثر عمر رضي الله عنه في شهادة أبي بكر ومن معه على المغيرة. وعلى هذا فلا يشترط أن يسمع بعضهم شهادة بعض، لكن يشترط اتحاد المجلس، فإن أتوا في مجالس فهم قذف، يحدون حد القذف كما فعل عمر رضي الله عنه بالثلاثة. المتمم المسائل وهي الحادية والخمسون في قوله وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك لاحتمال شبهة الإكراه أو الاستدخال، استدخال المني، أو يكون معها عقد خفي، وحتى لا تشاع الفاحشة، وعلى هذا فلا يبحث عنها ولا تسأل عن حبلها. هذا هو الأقرب والله أعلم، على أنه يخالف ما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه في قوله على المنبر أو قامت البينة أو كان الحبل، لكن قد يقال الحبل مع وجود بينة أو إقرار، فالحبل يكون أمارة ثم تقر، وأما مجرده فإن الأولى هو الستر عليها، والأصل البراءة من الحد حتى يثبت بيقين. وكذلك لاحتمال وجود الشبهة كما تقدم. هذا تمام المسائل في هذا، نسأل الله أن يحمينا وإياكم وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء وفحشاء وضر ووباء وبلاء، عنا وعنكم وعن والدينا وأهلينا وزواجنا وأولادنا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب، وأن يرضى عنا وعنكم وعنهم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وألسنتنا وأزواجنا وذرياتنا ودنيانا وأخرانا، وأن يبارك لنا ولكم في المال والأهل والعلم والعمل والوقت والصحة والذرية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكتب لنا في هذه الساعة سعادة لا نشقى بعدها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.